بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. ووصلنا اليوم إلى القاعدة 4: المشقة تجلب التيسير. المشقة هي الكلفة التي يتحملها الإنسان من جراء هذا التكليف، وهذه المشقة لها درجات: مشقة دون الوسع أو قدر الوسع أو فوق الوسع. فالمشقة التي دون الوسع وقدر الوسع هذه لا إشكال في التكليف بها ولا تغير الأحكام أبدا. وأما المشقة الزائدة على الوسع فإنها تفضل الله تبارك وتعالى برفعها عن العباد. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الأصل في التكليف أنه في مشقة. التكليف ما هو؟ تحميل ما فيه كلفة، إلزام ما فيه كلفة، أو طلب ما فيه كلفة. إذن لابد من المشقة، لابد من الكلفة، لابد من التعب، لابد من هذه الامتحانات والابتلاءات. وإلا إذا كان الأمر كله يعني ضمن الوسع، كله ضمن الطاقة وضمن الراحة، كان الناس كلهم أولياء. فلذلك المشقة هذه إخواننا لا إشكال فيها في وجود الشرع. الشرع لم يتكفل أو لم يلتزم الشارع برفع المشقة مطلقا، وإنما رفع المشقة الزائدة عن قدر الوسع. فإذا زادت المشقة عن قدر الوسع فإن ذلك بحسب الفضل الإلهي يكون سببا لرجوع الأمر إلى اليسر. بعد أن صار في مشقة يعود الأمر إلى اليسر. لذلك القاعدة الأخرى الموضحة لهذه: إذا ضاق الأمر اتسع. يعني إذا صار فيه مشقة وضيق اتسع لأنه ينقلب إلى يسر، فإن هذا التضييق هو سبب للتيسير، كما أن هذه المشقة الزائدة سبب لليسر الذي فيه رفع هذه المشقة. نعم.
القاعدة 4: المشقة تجلب التيسير. والأصل فيها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم.
وفي حديث: أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة. قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته
أو جميع تخفيفاته يعني. وعلم لكن هنا أخواننا ننتبه، كما أن الحكم الأصلي وهو العزيمة يتلقى من الشرع، فكذلك الرخص أيضا تعتبر في أصولها وضوابطها متلقاة من الشرع. ألا مثلا وجوب الوضوء تلقيناه من الشرع. طيب الترخص بالتيمم تلقيناه أيضا من الشرع. وجوب الصوم تلقيناه من الشرع. جواز الفطر للمسافر تلقيناه من الشرع. إذن الرخص هي عبارة عن رخص ثبتت في الشرع ولم تثبت في العقل المجرد. لذلك يلاحظ في هذه الرخص الجانب الشرعي. وإلا لو أخذنا هذه القاعدة وطبقناها بشكل مطلق، معناه الآن كل ما شعرنا شوية حرج بنقول إذا ضاق الأمر اتسع. يعني معناه كل ما تلبكنا شوي شفنا حالنا الصبح نعسانين، شو بنقول؟ إذا ضاق الأمر اتسع. المشقة تجلب التيسير. إذا إنسان إخواننا جاع شوي برمضان، شو بنقول؟ المشقة تجلب التيسير، افطار برمضان. لا، هذا كلام إخوانا خطير بهالشكل هاد. والذي يستند على هذه القاعدة لإباحة حرام ولتميع الشريعة هذا استناد لا يصح، لأنه يتنافى مع ضوابط هذه القاعدة. لذلك من الخطورة بمكان أن تتلقى هذه القواعد من غير ضوابط لها. لذلك الآن الأشباه والنظائر ماذا يفعل؟ يضبط هذه القواعد ويعلمنا كيفية تطبيقها، كيف طبقها العلماء في كتب الفقه. نعم.
واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة.
يعني أسباب التخفيف التي يرفع بها المشقة. نعم.
الأول السفر.
نعم. والسفر هو عارض من العوارض التي ترفع بها المشقة،
وهو نوعان. الأول ما يختص بالطويل وهو ثلاثة أيام ولياليها.
الأول ما يختص بالطويل، متى يكون السفر طويلا؟ قال إذا كان مسيرة ثلاثة أيام، إذا خرج المسافر من بلده يقصد مسافة تبعد عنه ثلاثة أيام بسير القوافل وسير الأقدام وما شابه ذلك، فنقول هذا سفر طويل. نعم. ما هي الرخص المترتبة على السفر الطويل؟ قال أولا القصر،
وهو القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة. نعم. وسقوط الأضحية على ما في غاية البيان.
الأضحية تجب على المقيم، أما المسافر لا أضحية عليه، المسافر لا أضحية عليه. نعم.
والثاني ما لا،
الثاني إخواننا الذي لا يكون سفرا طويلا. نعم.
والثاني ما لا يختص به، والمراد به مطلق الخروج عن المصر،
فنقول هذا سفر لغوي وليس سفر شرعي. إذا خرج من مصره صار مسافرا، هل يشترط مسافة ثلاث أيام؟ الجواب لا. نعم. طيب ما هي الأحكام المترتبة على هذا السفر؟ قال أولا
وهو ترك الجمعة والعيدين والجماعة.
أخواننا هذا الأمر أنا لا أعلمه هكذا، ترك الجمعة لا تباح بهذا السفر القصير، أنا هذا ما أعلمه، وإنما تباح بالسفر الأول. في عندكم شيء تعليق هذا أخوان عندكم؟
ما في شيء.
الجمعة لا يباح تركها السفر القصير، لو إنسان خرج من بيته إلى سفر قصير يجب عليه النزول إلى المصر لصلاة الجمعة، إنما كذلك العيدان. نعم. أما السفر الطويل هو الذي تتغير به الأحكام. نعم.
والنفل على الدابة،
هذا ما في إشكال، هذا يباح بالسفر القصير وبالسفر الطويل. ليه؟ لأن شرطها أنه خارج المصر، ما شرط فيها السفر الطويل. نعم.
وجواز التيمم واستحباب القرعة بين نسائه.
الذي أعلمه أنه حتى جماعة بدأ السفر الطويل. نعم.
والقصر
وجواز التيمم ما في إشكال أيضا، أنه إذا كان طالما أنه بعيد عن الماء فإنه لا إشكال في ذلك. نعم. لأنه معلوم قول أبي حنيفة لا يبيح التيمم في مصر، بل الشرط أن يكون خارج مصر. والقرعة بين نسائه أيضا، كمان إذا كان في عنده نساء يستحب له القرعة بينهم. نعم.
والقصر للمسافر عندنا رخصة إسقاط بمعنى العزيمة،
لذلك الآن هي رخصة إسقاط لا ترفيه. مربعنا بالأصول تقسيم الرخصة إلى رخصة حقيقية ومجازية، فالرخصة الإسقاط هي رخصة مجازية، فإن القصر صار عزيمة بل هو المشروع الآن. يعني هل يحق للمسافر الإتمام؟ الجواب لا، حتى لو أتم صار مسيئا، كما لو صلى الفجر أربع ركعات هل له ذلك؟ جواب لا. ولو أن المسافر صلى الظهر أربع ركعات ولم يقعد القعود الأول ما صح فرضه. ليه؟ لأن فرضه أديش؟ ركعتان. فالقعود الأول في حق المسافر شو هو؟ قعود أخير، ركن، فرض. نعم.
بمعنى أن الإتمام لم يبقى مشروعا.
حلو.
حتى أثم به،
حتى أثم المسافر به لو أتم، وفسدت. نعم.
وفسدت لو أتم ولم يقعد على رأس الركعتين،
لأنه صلى الفرض الثنائي ولم يقعد في آخره، كما لو صلى الفجر 4 ركعات وما قعد القعود الأول ما صح فجره. نعم.
إن لم ينوي إقامته قبيل سجود الثالثة.
أما لو نوى الإقامة نقول انقلب فرضه من 2 ركعة إلى 4 وصار مقيما، إذا غير مسألة هي.
الثاني المرض.
إذا ما هو الثاني؟ السبب الثاني من أسباب التخفيف، ذكرنا الأول السفر والثاني المرض. نعم.
ورخصه كثيرة، التيمم عند الخوف على نفسه أو على عضوه أو من زيادة المرض أو بطئه.
هذه كلها يباح معها التيمم. أولا إذا خاف على نفسه من الماء البارد مثلا، سواء كان مريضا أو لا، أو خاف على عضوه، أو خاف من زيادة المرض، هو الآن مريض لكنه يزداد مرضه، أو يتأخر الشفاء، بطء البرء منحكم له أيضا أن يفطر، له أن يتيمم. نعم.
والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها والإيماء،
كل هذه تباح بالمرض. نعم.
والتخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة. والفطر في رمض
يثاب على ذلك إذا كان من عادته ونيته الحضور لولا المرض. والفطر في رمضان. نعم.
والفطر في رمضان للشيخ الفاني مع وجوب الفدية عليه،
على الشيخ الفاني الذي يئس من قدرته على الصوم، ولكن هذه الفدية شرطها الوفاة على العجز، فلو أنه قدر بعد ذلك يرجع إلى الصوم. نعم.
والانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار،
فمن لم يستطع الصوم نعم فإطعام 60 مسكينا. نعم.
والفطر في رمضان والخروج من المعتكف
أيضا يباح بالمرض، لو إنسان معتكف ومرض له أن يخرج من مرضه. نعم.
والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار،
إذا كان مريضا له أن ينيب غيره منابه بأن يحج عن غيره حجة بدل أو أن يرمي عن غيره. نعم.
وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية.
نعم. فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم.
والتداوي بالنجاسات وبالخمر على أحد القولين،
لأنه عندنا في قول آخر أنه لا يجوز مطلقا، أما في عندنا قول آخر لأبي يوسف أظن إذا كان تعين عند الأطباء بغلبة الظن أن فيه الشفاء فيجوز.
واختار قاضي خان عدمه،
عدم الجواز يعني.
وإساغة اللقمة بها إذا غص اتفاقا،
هل الحكم هذا هو للمريض؟ وهيك هذا الحكم ليس فقط للمريض، هذا عام للمريض وللصحيح، ليش بقى ذكرهم بس للمريض؟ وهيك هلو ذاكر هون ايش رخص المرض. إساغة اللقمة هذه عامة للمريض وللصحيح.
تعتبر
الغصة مرض؟ لا الغصة مو مرض، إذا أما العارض يصاب به الصحيح هو المريض. نعم.
وإباحة النظر للطبيب حتى العورة والسوأتين، حتى العورة والسوأتين.
يعني يجوز النظر إليها عند المرض، المرض يبيح هذا الأمر وهو أمر حاجي، والحاجيات هنا تنزل منزلة الضروريات. نعم.
الثالث
لكن طبعا إخواننا يقيدها القاعدة الثانية، الضرورات تقدر بقدرها، أولا من حيث المكان، ثانيا من حيث الطبيب. يعني إذا في عندنا الآن طبيب أو عندنا طبيب لا يباح كشف الطبيب، إنما تكشف الطبيبة، لأن كشف الجنس على الجنس أسهل. نعم.
الثالث الإكراه،
إذا أول واحد السفر، الثاني المرض، الثالث الإكراه،
الرابع النسيان، الخامس الجهل، وسيأتي لها مباحث.
هذه آخر الكتاب إخواننا، يعني الإمام ابن نجيم وأمثالهم مثل السيوطي ذكروا لهذه الأبحاث الإكراه والجهل والنسيان أحكام ضوابط تفصيلية في آخر كتب الأشياء والنظائر لكثرة الأحكام المترتبة عليها. نعم.
السادس العسر وعموم البلوى.
هذا مطلقا إخواننا، والحقيقة أن هذا الآن الأمر أكثر ما يتعلق بهذه القاعدة. للمشقة تجلب التيسير، إذا بالعسر. الحقيقة العسر إخواننا هو ثمرة السفر، ثمرة المرض، ثمرة الإكراه، هيك. إذا هو المعول عليه في هذا الباب. نعم. عموم البلوى أيضا إذا عمت البلوى بين الناس، لكن عموم البلوى أخوانه والعسر أيضا له ضوابط يضبطها العلماء. عموم البلوى نعم إذا عمت البلوى، الآن انتقل الأمر من العسر إلى اليسر كما إذا ضاق اتسع، نفس القاعدة. لكن أن نجعل عموم البلوى أخواننا سببا للتخلص من الأحكام الشرعية هذا مشكلة. يعني الآن والله هذه المعصية عم بها البلوى، هذه المعصية لا، إذا وصف لك النهي عن المنكر لكان بده يكون عموم بلوى إذا صار في تركها حرج. نعم.
كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها.
هلا هذه إخواننا فيها شيء من العسر. ليه؟ لأن وجود الثوب الطاهر عند جميع الناس هذا أمر قد يكون في حرج، لذلك عفي عن النجاسة القليلة عند الأحناف. هلا مثلا الآن لو نظر الإنسان من إلى نفسه لرأى هذا أمر متيسر، لكن ظهر لعامة الناس وظهر إلى عموم الأمة اشتراط الثوب الطاهر في يعني كله وجميعه هذا أمر فيه عسر، فرخص بماذا؟ بجواز الصلاة مع النجاسة. نعم.
عما دون ربع الثوب من المخففة وقدر الدرهم من المغلظة.
نعم.
ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه.
أيضا هذا من العسر الذي تباح معه الصلاة، المعذور إذا أصابته النجاسة وعجز عن الصلاة بالطاهر أو مع الطهارة فإنه يصلي مع وجود النجاسة لعدم القدرة على الصلاة طاهرا. نعم.
وكان كلما غسلها خرجت.
نعم.
ودم البراغيث والبق في الثوب وإن كثر.
إنه هذا دم نجس ومع ذلك معفو عنه لعدم قدرة الاحتراز عنه. نعم.
وبول ترشش على الثوب قدر رؤوس الإبر.
هذا أيضا معفو عنه، مع أنهم يعني بول وتيقن من إصابته الثوب ومع ذلك قال يعفى عنه، لماذا؟ من باب العسر.
وطين الشوارع
التي ربما كان فيها نجاسة.
وأثر نجاسة عسر زواله. وبول
الآن إذا أنا بشوف أثر النجاسة في الثوب من لون أو رائحة ماذا أقول؟ وجود الأثر دليل بقاء النجاسة، لكن عندما صار الماء ينزل صافيا علمنا أنه شق زواله، فما حكمه شرعا؟ قال يعفى عنه ولا عبرة بهذا الأثر. نعم.
وبول سنور في غير أوان الماء وعليه الفتوى.
يعني لو بال يعني الهرة في ثوب مثلا، هذا ليه؟ قال إنها متطوافين عليكم، هذا في حرج كبير، إذا الأطة كل ما فاتت على مكان بتنجس صار مشكلة كبيرة. نعم.
ومنهم من أطلق في الهرة والفأرة وخرء حمام.
لا، لا في الهرة والفأرة خلصنا.
نعم.
هلأ جديد
وخرء حمام وعصفور وإن كثر.
نعم. ليه؟ قال وذلك لعدم إمكان التحرز عنها، أي تضرخ في الهواء فربما أصابني وأنا في الصلاة، إذا كيف ماذا أفعل بها؟ نعم. هو الخرء جمع، يقال خرء وخرء يقال. نعم.
وخرء الطيور المحرمة في رواية. وما لا نفس له سائلة. وريق النائم
يعني إذا مات ما لا نفس له سائلة، هذا موت حيوان ومع ذلك قال معفو عنه ولا إشكال فيه.
وريق النائم مطلقا على المفتى به،
يعني سواء صعد من جوفه أو نزل من أنفه. نعم. البعض يقول لك ربما كان القيء مصدره المعدة من الريق، وربما كان أقول له خلاص طالما أنه ريق معفو عنه ما في إشكال. نعم.
وأفواه الصبيان وغبار السرقين.
وقليل كل معفو عنها كل هذه.
وقليل الدخان النجس ومنفذ الحيوان.
يعني لو في حال إنسان عنده مثلا نجاسة يسخن بها وما شابه ذلك. عندما تسخن النجاسة بيطلع منها بخار. ما حكم هذا البخار؟ هذا منين منشأه؟ من النجاسة. المعفو عنه ما في إشكال هذا. نعم.
والعفو عن الريح والفساء إذا أصاب السراويل المبتلة. ومنفذ الحيوان والعفو.
ما فهمت يعني منفذ الحيوان؟ صار حاجة عندكم؟
سيدنا منفذ الحيوان يعني كان الغائط إذا كان.
يعني هذا الآن الأمر يعني إنه إذا كان الآن مثلاً الاستنجاء إذا إنسان ما استنجى أبداً فإنه يعفى عنه ما دام النجاسة في مخرجها. إيه نعم. عموم الحيوان أنا ما فهمته. إذا كان معنى المراد فهذا أمر يعني صار أمر ثاني. أما أنا عموم الحيوان أنا ما فهمته. أن الصبي أحيانا قد مثل أن قد يكون في قيء أو ما شابه ذلك هذا معفو عنه.
صغير يعني.
إيه. نعم. نعم.
والعفو عن الريح والفساء إذا أصاب السراويل المبتلة.
مع أن الريح عندما تخرج قالوا إنها لا تخلو عن يعني آثار النجاسة. فعندما تخرج وتصيب الثوب المبتل يجب أن يصير الثوب نجس. قال لك لا هذا معفو عنه بلا وسوسة. هذا أمر شر خفف عنه. نعم. لا ما شرط. أصدق الرضيع أصدق يعني أنت إيه؟ إحنا بدنا نسمعنا إنه إيش إنه هذا الأمر طالما أنه يعني يتوهم فيه النجاسة وفي حرج علينا هذا هو.
أو المقعدة على المفتى به.
نعم.
وكان الحلواني لا يصلي في سراويله ولا تأويل لفعله إلا التحرز من الخلاف. ومن ذلك قولنا.
لكن طبعا إخواننا نقول يعني غيره من عهد النبوة إلى عهد الصحابة عهد التابعين كانوا يصلون في ثيابهم وانتهينا. طبعا كان في بعض العلماء ربما كان له ثياب خاصة للصلاة هذا أمر ثاني. الأفعال الخاصة إخواننا ما بتشكل قاعدة عامة خصوصا في حق الموسوس. يعني عنده وسوس إخواننا لا ينبغي أن يستند على هذه الأقوال أو هذه الأحوال الخاصة. نعم.
ومن ذلك قولنا بأن النار مطهرة للروث والعذرة فقلنا بطهارة رمادهما تيسيرا.
يعني لو أن العذرة أو النجاسة احترقت فما حصل منها بعد النار صار طاهرا. نعم.
وإلا لزمت نجاسة الخبز في غالب الأمصار.
سبحان الله. لأنها يعني يخبز فيها أحيانا بالنجاسات كالسرقين وما شابه ذلك.
ومن ذلك طهارة بول الخفاش وخرئه والبعر إذا وقع في المحلب ورمي قبل التفتت.
يعني عم يحلب البقرة الآن نزل بعر يعني منها على المحلب فورا قاموا ما حكم هذا الحليب طاهر يؤكل هذا يشرب ولا حرج فيه. نعم. تقول والله ما بشربه إلا عم تشربه أنت غير دريا يعني لا تعمل حالك منزه هلا هنا بس انت الان تجيك الان الحليب الان بوعاء وانينه وما شابه ذلك فكر انه هذا اصلا عندك هيك. اما لا عند الحلب ربما في هذا الامر. نعم. والان الفقهاء الان ما قال لك انه ارميها قصدا لكن لما كان هذا الامر لا يخلى عن لا يمكن احتراز عنه مطلقا شو قلنا بالعفو عن ذلك نصافي انتشار بعدين. احنا شو اصل المساله احنا شو اصل المساله اصل المساله انه مشقه اذا الان صارت فتره ما في مشقه لانه ممكن انا احلبها الان وانا قدامي فبالتالي كل ما سقط شيء بشيله
لكن اتفتت البقره بالحاله
ما بيصح صار نجاسه. نعم.
وتخفيف نجاسه الارواث عندهما
عند أبي حنيفة الأرواح نجاسة مغلظة، وعندهما نجاسة مخففة. نعم.
وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة على الصحيح، وما يصيبه مما سال من الكنيف ما لم يكن أكبر رأيه النجاسة.
أكبر رأيه أو أكبر رأيه النجاسة.
نعم.
أو أكبر رأيه النجاسة.
وماء الطابق استحسانا، وصورته أحرقت العذرة في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان، وصورته أحرقت العذرة في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان. وكذا الإسطبل إذا كان حارا،
عم يطلع منه بخار وينزل من السقف على شيء، ما حكمه؟ قال هذا الماء المتقاطر من السقف من أثر بخار النجاسة هذا طاهر، معفو عنه. معنى شو منشأه؟ النجاسة.
وكذا الإسطبل إذا كان حارا وعلى كوته طابق أو بيت بالوعة، إذا كان عليه طابق وتقاطر منه. وكذا الحمام إذا كان أهريق فيه النجاسة فعرق حيطانها وكوتها وتقاطر منه.
شو حكم كل هذا؟ معفو عنه.
وكذا لو كان في الإسطبل كوز معلق فيه ماء فترشح في أسفل الكوز. والقول بطهارة المسك
أيضا هذا من المعفو عنه، مع أن المسك شو أصله؟ دم، لكنه بالاستحاذة صار طاهرا، تحول من الدم إلى أن صار طيبا، وإن كان أصله دما عندنا طاهر. هنا
والقول بطهارة المسك وإن كان أصله دما، والزباد وإن كان عرق حيوان،
تشديد الزباد،
والزباد وإن كان عرق حيوان محرم الأكل، والتراب الطاهر إذا جعل طينا بالماء النجس أو عكسه،
أو التراب نجس والماء طاهر يعني.
والفتوى على أن العبرة للطاهر أيهما كان.
سبحان الله.
وما ترشش على الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكن الاحتراز عنه، وما رش به السوق إذا ابتل به قدماه.
مع أن الآن السوق طريق وفيه ربما نجاسات، وفيه الآن الماء قد يكون نجس، ومع ذا شو حرمه كله؟ معفو عنه إلا إذا تيقن النجاسة.
ومواطئ الكلاب والطين المسرقن
وردغة السرقين يعني.
وردغة الطريق ومشروعية الاستنجاء بالحجر مع أنه ليس بمزيل.
إن الاكتفاء الآن بالحجر بالاستنجاء هذا معفو عنه، مع أن الحجر لا يزيد نجاسة كلية ولكن يقللها. نعم. وحتى هذا الاستنجاء بالحجر شو حكمه؟ سنة وليس بواجب، فلو أنه ترك نفسه من غير استنجاء يكون قد ترك السنة ما دام النجاسة في المخرج ولم تزد على المخرج. نعم.
حتى لو نزل المستنجي به في ماء نجسه،
لو أن الإنسان المستنجي بالحجر نزل إلى ماء قليل نجسه. لماذا؟ لأن الحجر لا يزيل النجاسة ولكن يقللها. نعم.
والقول بأن كل مائع قالع يزيل النجاسة الحقيقية. ومس المسك
هذا أيضا من المعفو عنه، يعني الشرع جعل التطهير هي الماء، ثم يعني عدي الأمر إلى أن قلنا إن كل مائع قالع فإنه يزيل النجاسة الحقيقية كما يزيلها الماء. هذا أيضا من باب رفع الحرج. ليه؟ لأنه قد يكون إنسان ما في عنده ماء أحيانا.
ومس المصحف للصبيان للتعلم
وإن كان بلا وضوء، لكن أنا الآن لا أبيح له ذلك، كي قال أغض الطرف عنه، ومع ذلك أدربه على الطهارة، يعني عندما ينتهي مثلا أنا شفت بدي أخلص الآن يعني قراءة وكذا سألت أنت متوضئ؟ لا ما يتوضأ. بقول توضأ ترك المصحف. ها أشعرته بأهمية ذلك لكن هو كل هالوقت عم يحفظ هو قدام عينه أو أي شيء.
ومسح الخف في الحضر لمشقة نزعه في كل وضوء. ومن ثم وجب نزعه للغسل لعدم تكرره.
غسل الجنابة يعني. لذلك المسح الخفين يباح عند الوضوء ولا يباح عند الغسل. نعم.
وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو.
مع أن الأصل أن الماء بمجرد ما لاقى العضو صار مستعملا. ولكن احنا نقول لا يعطى حكم الاستعمال وهو أنه طاهر غير مطهر إلا بانفصاله عن العضو. نعم.
ولا بنجاسة الماء إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل عنه.
نعم.
وأنه لا يضره التغير بالمكث والطين والطحلب وكل ما يعسر صونه عنه. وإباحة المشي والاستدبار عند سبق الحدث وإباحتهما في صلاة الخوف.
إذا إنسان سبقه الحدث في الصلاة يذهب ويتوضأ. طب هو أثناء المشي أثناء الذهاب سيمشي يستدبر القبلة يغير اتجاهه ما يضر كل هذا. ليه؟ لأن هذه رخص أبيحت للمحافظة على الصلاة. كذلك في صلاة الخوف أيضا أبيح استدبار القبلة وتغيير الاتجاه والمشي وما شابه ذلك. كل هذا مباح للصلاة من القتال. عندنا لا صلاة أثناء القتال. عند الأحناف إخوان أثناء القتال ما في صلاة وإنما تؤخر الصلاة. عند الشافعية في صلاة.
وإباحة النافلة على الدابة خارج المصر بالإيماء. وفيه في رواية
أصل أن النافلة اشترط فيها استقبال القبلة لكن هنا يعني أبيح لمن كان خارج مصر أن يصلي على دابته وإن كان إلى غير القبلة. كم لاحظين إخواننا أنه هذا الآن بحث العسر عموم البلوى دخل في جميع مباحث الفقه. نعم.
وفي
عند الأحناف لا في قول أبو يوسف بس ما هو المعتمد.
وفيه في رواية عن أبي يوسف رحمه الله وإباحة القعود فيها بلا عذر.
لإيش بالنفل يعني يباح له أن يصلي قاعدا بلا عذر لكن له نصف أجر القائم.
ووسع أبو حنيفة رحمه الله تعالى في العبادات كلها فلم يقل إن مس المرأة والذكر ناقض ولم يشترط النية في الطهارة ولا
خلنا احنا نقف هنا إن شاء الله تعالى ندول كتير ما شاء الله. نعم نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.